بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: وأما القسم الأول فالوجه فيه لا يخلو من أمور، أحدها كون الشارع العالم بالغيب عالما بدوام موافقة هذه الأمارات للواقع وإن لم يعلم بذلك المكلف. تكلمنا فيما سبق في أن التعبد بالأمارات تارة يكون بنحو الطريقية وتارة يكون بنحو السببية، بمعنى أن الأمارات تارة تكون هي بنفسها طريقا إلى الواقع، طريقا إلى معرفة الحكم الشرعي، ولا فائدة فيها غير الطريقية، هذا الأول. وتارة تكون سببا لحدوث مصلحة تتدارك بها مصلحة الحكم الواقعي الذي خالفته الأمارة، إما أن تكون هذه المصلحة مساوية إلى مصلحة الحكم الواقعي الذي خالفته الأمارة، أو أن هذه المصلحة أكثر من مصلحة الحكم الواقعي الذي خالفته الأمارة. يقول: بالنسبة إلى التعبد بالأمارات بنحو الطريقية أو بنحو السببية، هذا فيه بيان وتفصيل. أما القسم الأول، القسم الأول هو أن يكون التعبد بالأمارات من باب الطريقية. يقول: فالوجه فيه لا يخلو من أمور، يعني المراد بالوجه فيه يعني كيف يكون، كيف يمكن أن نتعبد بالأمارات وأن تكون الأمارات طريقا إلى الحكم الشرعي، مع أن الأمارات ربما تخطئ، ربما لا تصيب الحكم الواقعي، فيكون مؤدى الأمارة حكم لا مصلحة فيه ربما، فكيف يمكن للشارع أن يتعبدنا بالأمارات ويأمرنا بالأخذ بالأمارات مع أنها ربما تخالف الحكم الواقعي؟ يقول: الوجه في ذلك، الوجه في حسن التعبد بالأمارات إذا كانت طريقا إلى الواقع. يقول: لا يخلو من أمور. الأمر الأول، أحدها كون الشارع العالم بالغيب، الله سبحانه وتعالى عالم بالغيب، هو يعلم بأنه دائما هذه الأمارات توافق الواقع، توافق الحكم الواقعي دائما هكذا، حتى لو كان المكلف لا يعلم بأنها طابقت الحكم الواقعي، لكن الله يعلم أنها دائما تطابق الحكم الواقعي، فلا محذور إذن في أن يتعبدنا بالأمارات ما دامت دائما تطابق الحكم الواقعي. يقول: أحدها كون الشارع العالم بالغيب، سبحانه وتعالى هو أيضا كونه عالما بدوام موافقة هذه الأمارات للواقع، دائما توافق الواقع، دائما مؤداها هو نفسه الحكم الواقعي، وإن لم يعلم بذلك المكلف، يعني المكلف ربما لا يعلم أن الأمارات توافق الواقع أو تخالفه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، كونها في نظر الشارع غالب المطابقة، في أغلب الأحيان تطابق الحكم الواقعي، صحيح بعض الأحيان تخطئ لكن في الغالب تطابق، لذلك أمرنا بالتعبد بهذه الأمارات باعتبار أنه كما قلنا في الغالب تصيب. الثالث، كونها في في نظره أغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمكلف بالواقع. يعني الآن بالنسبة إلى المكلف، لو أنه لم يتعبد بالأمارات، ماذا بماذا سيتعبد، أو بماذا ما هي الطرق التي سيسلكها من أجل الوصول إلى الحكم الواقعي؟ ستكون عنده طرق علمية، علميا وحسب ما ذكر، أو هذه طرق ظنية، إما طرق علمية أو طرق ظنية. يقول هذه الأمارات غالبا أو هي تصيب الواقع أكثر وأغلب من الأمور الأخرى التي سيسلكها المكلف، لأن هذه الأمور الأخرى التي سيسلكها المكلف في الأغلب هي جهل مركب. يقول كونها في نظره، كون الأمارات في نظر الشارع المقدس أغلب مطابقة، أكثر في المطابقة من العلوم الأخرى الحاصلة للمكلف بالواقع، يعني أغلب مطابقة للواقع من العلوم الأخرى التي تحصل للمكلف، لكون أكثرها، لكون أكثر تلك العلوم الحاصلة للمكلف في نظر الشارع، هي ليست علوم وإنما هي جهل مركب. المكلف يظن أنه عالم بالحكم الشرعي وتوصل إلى الحكم الشرعي، لكنه جهل مركب. يقول هذه هي الثلاثة الأمور التي تجعل التعبد بالأمارات أمر حسن، وإن كانت الأمارات في بعض الأحيان لا تصيب الواقع. تلاحظوا إما هذه الوجوه الثلاثة، إما أنها دائما تصيب الواقع، أو في الأغلب تصيب، أو تكون غالبة المطابقة. يقول والوجه الأول والثالث يوجبان الأمر بسلوك الأمارة ولو مع تمكن المكلف من الأسباب المفيدة للقطع. نأتي إلى الأول. الأول هو ماذا؟ هو أن الله عالم بأن الأمارات دائما تطابق الواقع. إذا كان الأمارات دائما تطابق الواقع، حتى لو كان المكلف يتمكن من أسباب أخرى، فإن الله جل وعلا يلزمه بالأخذ بالأمارات التي هي دائمة المطابقة، لأن الأسباب الأخرى حتى لو كانت قطعية بالنسبة إلى المكلف فإنها ربما تخطئ، ربما تكون جهلا مركبا. بالنسبة إلى الثالث، أنها أغلب من الأمور الأخرى التي تحصل، أو العلوم الأخرى التي تحصل للمكلف، التي هي أو أكثرها بنظر الشارع ماذا؟ جهلا مركبا. نفس الشيء أيضا، الشارع يأمرنا بأن نعمل بالأمارات حتى لو كان عندنا قطع، حتى لو كان عندنا علوم أخرى ممكن أو نحن نظن أنها توصلنا إلى الحكم الشرعي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول هذه التي عندكم أغلبها جهل مركب، فاعملوا بهذه الأمارات وتعبدوا بها. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول والوجه الثالث. أما الوجه الثاني، يقول والثاني لا يصح. كيف يتعبدنا بالأمارات التي هي في الغالب تصيب، يعني خلاف الغالب في حالات قليلة لا تصيب، في تلك الحالات القليلة تفوتنا المصلحة، مصلحة الحكم الشرعي، لأننا ما أصبنا الحكم. فيقول إذن بما أن هذا يسبب تفويت المصالح من دون أن يتدارك بمصالح أخرى، فهو قبيح أن الله يأمرنا بشيء يفوت علينا بعض المصالح وهذه المصالح الفائتة لم تتدارك، إلا إذا كان قد تعذر باب العلم. يعني ما عندنا قطع، ما عندنا أمور علمية، ففي هذه الحال ممكن أن الشارع يأمرنا ويتعبدنا بماذا؟ بالأمارات. يقول والثاني لا يصح إلا مع تعذر باب العلم. لماذا لا يصح؟ لأن تفويت الواقع على المكلف، تفويت إيش؟ الواقع الذي هو الحكم الواقعي والمصالح الواقعية، ولو في النادر، لأن في الغالب تصيب، إذن في النادر لا تصيب. يقول ولو في النادر من دون تداركه، من دون أن يعوضنا الله سبحانه وتعالى عليه بشيء، بمصلحة، يقول تفويت الواقع قبيح، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يأمر بالقبيح. إن شاء الله هذا واضح. إذن هذا هو القسم الأول الذي هو التعبد بالأمارات من باب طريقية. القسم الثاني وهو التعبد بالأمارات من باب السببية. يقول فهو على وجه، كيف يمكن أن الله سبحانه وتعالى يتعبدنا بذلك؟ قال أحدها أن يكون الحكم مطلقا تابعا لتلك الأمارة. هنا الحكم مطلقا في قبال الثاني، لأن أحدها أن يكون الحكم مطلقا، سيأتي أن يكون الحكم الفعلي. هذا إشارة إلى مراتب الحكم التي ذكرها الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه. مراتب الحكم هي أربع. المرتبة الأولى هي الاقتضاء، يعني أن هذا الحكم فيه مصلحة تقتضي من المولى جل وعلا أن يأمرنا به، أو فيه مفسدة تقتضي من المولى سبحانه وتعالى أن ينهانا عنه، أنه فيه اقتضاء للأمر أو فيه اقتضاء للنهي. هذا المرتبة الأولى. المرتبة الثانية هي مرتبة الإنشاء، يعني أن الله جل وعلا يجعل حكما على طبق المصلحة، وهو أنه يأمرنا به، يكون واجبا هذا الذي فيه مصلحة، ويجعل حكما على طبق المفسدة أنه ينهانا عنه. هذه مرحلة الإنشاء، يعني أن الله سبحانه وتعالى الآن جعل حكم، أنشأ حكما. الثالث هو الفعلية. الفعلية، مرحلة الفعلية أو مرتبة الفعلية، يعني الأحكام هذه التي أنشأها أمر أنبياءه بتبليغها، فلما بلغها الأنبياء إلينا ووصلت إلينا، طبعا الأنبياء بلغوا، فإذا كان المكلف قد وصل إليه الحكم أو لم يصل إليه الحكم، عفوا، الأنبياء بلغوا الأحكام. الآن هل كل الأحكام نحن علمناها؟ ما علمناها، لكن هي تكون فعلية بالنسبة إلينا، يعني أننا مأمورون بها ولا بد أن نعلم بها ولا بد أن نأخذ بها، لأن الأنبياء بلغوها. هذه الأحكام بعد أن بينت وبعد أن بلغت، إذا لم يعلم بها المكلف تكون فعلية في حقه. هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة هي مرحلة التنجز، وهو إذا علم بها المكلف تتنجز في حقه، ومعنى التنجز يعني أنه يثاب على فعلها ويعاقب على تركها. لما نقول الآن إن الحكم مطلقا، مطلقا يعني في جميع مراتبه الأربع تابعا لتلك الأمارة، يعني ليس هناك حكم في الواقع. وربما الآن نقسم الناس إلى قسمين، نقول هناك حكم في الواقع، في حكم، لكن بالنسبة إلى الجاهل، هذا بالنسبة للعالم، بالنسبة للجاهل ليس هناك حكم، والحكم بالنسبة إلى الجاهل تابع لمن؟ لماذا؟ تابع للأمارة. فإذا الأمارة دلت على حكم، هذا هو حكم الجاهل، هذا هو الحكم الذي للجاهل. طبعا ممكن يكون هذا الحكم مطابق للواقع وممكن يكون مخالف للواقع. فعلى فرض أن الحكم، أن الأمارة دلت على حكم مخالف للواقع، يصير هذا هو حكم من؟ الجاهل. لكن العالم الذي هو يعلم بالحكم الواقعي له ماذا؟ حكم آخر. فيصير العالم له حكم والجاهل له حكم آخر، وهو الحكم الذي دلت عليه الأمارة. يقول أن يكون الحكم مطلقا تابعا لتلك الأمارة، بحيث لا يكون في حق الجاهل، بالنسبة للجاهل الذي لم يعرف الحكم الواقعي، مع قطع النظر عن وجود هذه الأمارة وعدمها، سواء وجدت الأمارة أو لم توجد، الجاهل إيش؟ لا يكون له حكم. الآن الحكم بالنسبة للجاهل إيش؟ تابع للأمارة. فهل الأمارة الآن، قبل أن تدل الأمارة على حكم، بالنسبة إلى الجاهل، سواء كانت الأمارة موجودة وهو لم يطلع عليها أو مي موجودة، فإذا الجاهل لا حكم له، لأن حكم الجاهل ماذا؟ تابع للأمارة كما قلنا. يقول بحيث لا يكون في حق الجاهل، مع قطع النظر عن وجود هذه الأمارة وعدمها، سواء هي موجودة في الواقع الأمارة أو ليست موجودة، لا يكون له حكم، لأن الأحكام التي للجاهل تابعة للأمارة. فيكون الأحكام الواقعية، حكم الله الواقعي، مختصة في الواقع بالعالمين بها، الذي يعلم بهذا الحكم الواقعي مثل النبي صلى الله عليه وآله، مثل الذين بلغهم النبي، هؤلاء يعلمون بالحكم الواقعي. فهذه الأحكام إيش؟ مختصة بهؤلاء. والجاهل مع قطع النظر عن قيام الأمارة عنده على حكم العالمين، يعني إذا ما قامت الأمارة على نفس حكم العالمين، قامت على حكم آخر، أو ما وجدت أمارة، لا حكم له، ما عنده حكم، لا حكم واقعي له، لأن الحكم الواقعي مختص بالعالمين، وليس هناك أمارة قامت على الحكم الذي عند العالمين. فإذا إما لا حكم له، أو لا هو محكوم، إذا طبعا ما في أمارة، بقطع النظر عن قيام الأمر، إذا ما في أمارة لا حكم له. زين، إذا في أمارة وهذه الأمارة قامت على إيش؟ حكم آخر غير حكم العالمين، يكون حكم الجاهل هو ما أدت إليه الأمارة، أو محكوم بما يعلم الله أن الأمارة تؤدي إليه. يعني بمعنى آخر، أنه إذا ما قامت عنده أمارة، إما لا حكم له، أو أنه لا له حكم، لكن ما هو؟ مو حكم العالمين، حكم أنه لو قامت الأمارة تؤدي إلى أي حكم؟ تؤدي إلى الحكم الفلاني، هذا حكم الجاهل. نمثل بمثال، نقول مثلا الآن الحكم الواقعي هو لنفترض وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة، فهذا الحكم مختص بمن؟ بالعالمين بالحكم، وهو النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ومن تلقوا منهم. زين، الجاهل ما هو حكمه؟ إما ما في أمارة فلا حكم له، لأن الحكم كما قلنا للجاهل تابع للأمارة، وإذا كان الأمارة غير موجودة إذن الحكم غير موجود. أو لا، له حكم، وهو أنه لو كان في أمارة ستدل على ماذا؟ نفترض أن هناك أمارة سواء وصلت إلى الجاهل أو ما وصلت إلى الجاهل، هذه الأمارة تدل على وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة، يعني خلاف الحكم الواقعي، إذن هذا هو حكم من؟ الجاهل. يقول إما لا حكم له أو محكوم بما يعلم الله أن الأمارة تؤدي إليه. يقول وهذا تصويب باطل عند أهل الصواب. أهل الصواب أهل الحق، الشيعة الإمامية، من المخطئة. هنا بعض الشراح يقول من بيانية، وهذا تصويب باطل عند أهل الصواب. من هم أهل الصواب؟ الذين هم المخطئة. لكن يظهر أنها ليست بيانية وإنما تبعيضية، لأن هناك أيضا طوائف أخرى مثل المعتزلة، أيضا المعتزلة من المخطئة، فيقول هذا تصويب باطل عند أهل الصواب وهم الإمامية من المخطئة، المخطئة الشامل للإمامية والمعتزلة. كيف يكون هذا تصويب؟ لأنه قلنا فيما سبق أن التصويب هو ماذا؟ التصويب هو كون الحكم مطابق لظن المكلف، لا أنه الحكم مطابق إلى ما هو عند الله سبحانه وتعالى. لا، متى ما ظن المكلف سواء كان بأمارة أو بغير أمارة يكون هذا هو حكمه، وهذا تصويب. يعني هناك إما أن الله له حكم والآن هذا حكمه مخالف ومغاير إلى حكم الله، أو أن الله ليس له حكم وإنما يكون حكم الواقع حسب ما دل عليه مثلا الأمارة أو الخبر. وهذا تصويب باطل عند أهل الصواب من المخطئ. طبعا لما قال تصويب باطل، هل هناك تصويب غير باطل؟ لا، كل أنواع التصويب باطلة. نعم، ليش؟ لا لا، تصويب المراد منه ما كان مغاير إلى الحكم الواقعي، أو ليس هناك حكم ونقول أنه مصيب، نقول أن الفقيه مصيب. كيف يكون مصيبا ويكون وحكمه وفتواه مغايرة إلى حكم الله؟ وكيف يكون الفقيه له حكم يأتي بحكم ويكون حكم الله تابعا لحكمه؟ يعني الله ليس له حكم، متى ما قال أو أفتى الفقيه بفتوى الله يجعل حكمه مطابقا لهذه الفتوى. هذا هو التصويب، يعني التصويب الاصطلاحي وإلا مو التصويب اللغوي. فعلى هذا الأساس لاحظنا أنه الجاهل له حكم والعالم له حكم، الحكم الواقعي للعالم به وأما بالنسبة إلى الجاهل إما لا حكم له، أو يكون حكمه هو ما يعلم الله أن الأمارة تؤدي إليه. يقول: وقد تواتر بوجود الحكم المشترك بين العالم والجاهل الأخبار والآثار. يعني وقد تواترت الأخبار والآثار، ولو قدمها يكون أولى في يعني سبك العبارة. وقد تواترت الأخبار والآثار بوجود الحكم المشترك بين العالم والجاهل. كل الآن الأحكام الشرعية، كل ما يظهر من جميع النصوص، أنه ليس للجاهل حكم والعالم له حكم ثاني. كل الآيات المباركة كلها ظاهرها أن هذا حكم لجميع الناس، من جهل به ومن علم به فهذا حكمه. الفرق بين الأخبار وبين الآثار، طبعا يقولون أن الخبر هو الرواية التي تروى عن المعصوم عليه السلام، هذا يسمى خبر أو يسمى رواية. وأما الذي يروى عن غير المعصوم فيسمى أثر. الآن مثلا نحن نقول عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس رضوان الله عليه، فهذا إيش؟ أثر، ليس بخبر. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول، وهو أن يكون الحكم تابعا للأمارة مطلقا. الثاني، أن يكون الحكم الفعلي تابعا لهذه الأمارة. يعني بمعنى آخر، طبعا المرتبة الأولى وهي مرتبة الاقتضاء، أن هذا الحكم فيه مصلحة تقتضي الأمر به أو مفسدة تقتضي النهي عنه، أيضا هناك إنشاء لهذا الحكم، أن الله جعل حكما على طبق المصلحة وهو الوجوب، وحكما آخر على طبق المفسدة وهو الحرمة. يعني الله له حكم. نأتي إلى مرحلة إيش؟ الفعلية. يعني الأنبياء بلغوا هذه الأحكام لكنها لم تصل إلى المكلف، بعض المكلفين، فيكون هذا الحكم في هذه المرحلة تابعا للأمارة. بمعنى أن لله في كل واقعة حكما، وهي مرحلة الاقتضاء ومرحلة إيش؟ الإنشاء، يشترك فيه العالم والجاهل. إذن هذا فرق بين هذا الثاني وبين الأول. تلاحظوا أن الأول العالم له حكم والجاهل له حكم ثاني، لكن بالنسبة إلى الجاهل، لأن نحن نقول ماذا؟ في مرحلة الفعلية، مرحلة الفعلية أن المكلف الله له حكم، لكنها إن لم يصل الحكم إلى المكلف صار الحكم بالنسبة إليه فعليا، وإن وصل إليه وعلم به صار منجزا. فإذا يقول لله في كل واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل، لولا قيام الأمارة على خلافه. الأمارة قامت على خلاف الحكم الواقعي. الحكم الواقعي مثلا هو وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة، لكن الأمارة قامت على إيش؟ على وجوب صلاة الجمعة، بحيث يكون قيام الأمارة المخالفة التي خالفت الحكم الواقعي مانعا عن فعلية ذلك الحكم. يعني مانعا عن فعلية ذلك الحكم الذي هو مشترك بين الجاهل والعالم. إذن يكون الحكم الفعلي مختص بمن؟ بالعالمين الذين قامت عندهم الأمارة، الذين هم عالمون بالحكم. أما أصل الحكم، أصل الحكم مشترك، أصل الحكم مشترك، وهو وجوب صلاة الظهر. لكن بالنسبة إلى هؤلاء الذين قامت عندهم الأمارة يصير الحكم بالنسبة لهم إيش؟ فعليا. طبعا نقول الحكم فعلي يعني أنه إيش؟ أن الأمارة قامت على ذلك، قامت على وجوب صلاة الجمعة. فإذا بالنسبة إلى هذا الإنسان صار، أو هذا الشخص المكلف، بالنسبة إلى هذا المكلف إذا علم بوجوب صلاة الجمعة يصير الحكم في حقه منجزا، وإلا الآن صار فعليا، فإذا علم به صار منجزا. قال: بحيث يكون قيام الأمارة المخالفة مانعا عن فعلية ذلك الحكم. أي حكم؟ الحكم الواقعي، لأنه الأمارة قامت على وجوب صلاة الجمعة. إذن وجوب صلاة الظهر ما صار فعليا، لأن الأمارة قامت على خلافه. يقول: لكون مصلحة سلوك هذه الأمارة غالبة على مصلحة الواقع. لماذا صار هذا الحكم الآخر وهو وجوب صلاة الجمعة فعليا بالنسبة إلى المكلف؟ لأنه هناك مصلحة في اتباع هذه الأمارة وفي الأخذ هذه الأمارة، لأن نحن نتكلم في إيش؟ في القسم الثاني، وهو كون الأمارات بنحو السببية. لكون مصلحة سلوك هذه الأمارة والأخذ بهذه الأمارة غالب على مصلحة الواقع. يعني لما الآن المكلف يعمل بصلاة بالحكم الذي هو وجوب صلاة الجمعة، عمله بهذا فيه مصلحة أكثر من عمله بصلاة الظهر. فالحكم الواقعي فعلي، الحكم الواقعي وهو صلاة الظهر فعلي بالنسبة لمن؟ للعالم، لكن ليس فعليا بالنسبة إلى الجاهل الذي قامت الأمارة عنده على خلاف ذلك الحكم. فالحكم الواقعي فعلي بالنسبة للعالم، لكن في حق غير الظان بالخلاف، الذي ظن بالخلاف والذي قامت الأمارة عنده على خلافه، فلا يكون فعليا بالنسبة إليه، وإنما هو شأني. قال: وشأني في حقه. طبعا معنى أنه شأني في حقه يعني أن هذا الحكم الواقعي فيه إيش؟ فيه مصلحة. معنى أنه شأني يعني أن المقتضي والمصلحة لذلك الحكم الواقعي موجود. هذا معنى شأني، أنه إيش؟ المصلحة موجودة، لكن بسبب وجود الظن على خلاف الحكم الواقعي، هذا الظن منع من تأثير المقتضي في فعلية الحكم الواقعي بحيث يصير فعليا. متوجهين شلون؟ يعني أن الحكم يكون ماذا؟ يكون فعلي بالنسبة لمن؟ للعالم به، وهو وجوب صلاة الظهر. من يعلم بوجوب صلاة الظهر صار الحكم عليه فعليا، هو يكون مكلف به. الذي لا يعلم بوجوب صلاة الظهر يعني عنده ظن على خلافه، قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة، يكون الحكم الواقعي بالنسبة إليه فعلي؟ لا، وإنما إيش؟ شأني. ما هو معنى شأني؟ يعني أن هذا الحكم فيه مصلحة، هذه المصلحة لأن هناك شيء منع من تأثير هذه المصلحة في أن تجعل الحكم فعليا. هذه المصلحة لأنه نحن قلنا المرتبة الأولى هي مرتبة إيش؟ الاقتضاء، صح؟ يعني أن الفعل فيه مصلحة تقتضي الوجوب. زين، هذه المصلحة أو هذا الاقتضاء متى يؤثر في الحكم فيجعل الحكم فعليا، وهي المرحلة الثالثة، إذا ما كان هناك مانع يمنع من تأثير المصلحة في فعلية الحكم. بس إذا كان هناك مانع يمنع بأن جاءت مصلحة أخرى تمنع من تأثير هذه المصلحة، وهي مصلحة صلاة سلوك الأمارة والأخذ بصلاة الجمعة، هذه المصلحة منعت من مصلحة صلاة الظهر، فما صار الصلاة الظهر فعلية بالنسبة إلى الجاهل بها، وإنما تكون شأنية، يعني بمعنى أنه فيها مقتضي، فيها مصلحة. يقول وشأني في حقه، كيف شأني؟ قال بمعنى وجود المقتضي لذلك الحكم، هناك مقتضي، هناك مصلحة لهذا الحكم وهو وجوب صلاة الظهر، لولا الظن على خلافه الذي منع من تأثير ذلك المقتضي في فعلية الحكم. إن شاء الله واضح. يقول وهذا أيضا، هذا الذي قلنا الوجه الثاني من التصويب الذي فعلية الحكم تابعة إلى قيام الأمارة، أو الذي عبر عنه أن يكون الحكم الفعلي تابع للأمارة، يقول هذا الوجه كالأول في عدم ثبوت الحكم الواقعي للظان بخلافه. الآن الحكم الواقعي وهو صلاة الظهر ثبت لمن؟ للعالم به. أما لهذا الذي قامت عنده الأمارة، هل ثبت له الحكم الواقعي؟ لا. فإذا هذا يشابه القسم الأول، أن الجاهل الذي قامت عنده الأمارة لم يثبت الحكم الواقعي في حقه. قال كالأول في عدم ثبوت الحكم الواقعي لهذا الإنسان الذي ظن بخلافه واعتقد أن الواجب هو صلاة الجمعة. قال كيف لم يثبت له الحكم الواقعي؟ يقول من الحكم الواقعي هو وجوب صلاة الظهر، كيف هذا لم يثبت له الحكم الواقعي؟ قال لأن الصفة المزاحمة بصفة أخرى لا تكون منشأ لحكم، لا تصير، عندكم لا تصير، لا تصير منشأ لحكم. يعني الآن عندنا صفة يعني مصلحة في صلاة الظهر، هذه الصفة زوحمت، هذه المصلحة زوحمت بمصلحة أخرى وهي مصلحة اتباع الأمارة. إذن هذه المصلحة الأولى التي في صلاة الظهر التي زوحمت بمصلحة أخرى أكثر منها، أعظم منها، لا تصير هذه المصلحة التي في صلاة الظهر منشأ لماذا؟ لكي يكون الحكم وهو صلاة الظهر فعليا بالنسبة إلى هذا الإنسان الذي قامت عنده الأمارة، لأن عندنا لابد حتى يكون فعلي لابد تكون فيه مصلحة، زين، إذا هذه المصلحة معارضة بمصلحة أخرى لا يكون فعليا. هو يمثل بمثال يقول: فلا يقال للكذب النافع إنه قبيح واقعا. الكذب في حد ذاته إيش؟ قبيح. لكن لو كان هناك مصلحة في الكذب، هذه المصلحة أكبر من مفسدة الكذب وقبح الكذب. مثل الآن إنسان سألني عن شخص، أنا أعلم أنه ماذا يريد بهذا الشخص، سألني عن زيد، يريد أن يقتل زيدان ظلما، وأنا أعلم بمكان زيدان. فهنا لو أنني كذبت عليه، قلت لا زيد راح في المكان في الطريق الفلاني، وهو لم يذهب من ذلك الطريق، ذهب من طريق ثاني، فإذا في هذا الكذب منفعة عظيمة، وهي إيش؟ حفظ هذا الإنسان البريء. فهل يقال إن هذا الكذب، لأنا كذبت عليه، هل يقال إن هذا الكذب قبيح؟ لا، لأن القبح المفسدة التي في الكذب زوحمت بمصلحة أعظم منها. فلا يقال للكذب النافع إنه قبيح واقعا، بل هو حسن. إذن هذا هو وجه الشبه بين الأول والثاني، أن إيش؟ أن الحكم الواقعي ثابت للعالم به، وأما بالنسبة إلى الذي ظن بخلافه له حكم آخر، وهو الحكم الذي قامت عليه الأمارة. وهذا أيضا مردود بما قلناه فيما سبق من أنه ماذا؟ من أن الأحكام مشتركة بين الجاهل والعالم. هنا العالم له حكم والجاهل له حكم ثاني. هذا وجه التشابه بين الأول والثاني. وجه الاختلاف والفرق بينه، بين هذا الثاني وبين الوجه الأول، بعد اشتراكهما في عدم ثبوت الحكم الواقعي للظان بخلافه، يعني أن الحكم الواقعي لم يثبت للجاهل، هنا وهناك في الأول وفي الثاني هما مشتركان في هذا الأمر. بعد هذا الاشتراك، لكن ما هو الفرق؟ أن العامل بالأمارة المطابقة حكمه حكم العالم. نحن كلامنا السابق إيش؟ الذي قامت الأمارة خلاف الحكم الواقعي، لكن لو كانت الأمارة مطابقة للحكم الواقعي بأن دل الدليل وقامت الأمارة ودل خبر الواحد على وجوب صلاة الظهر، فإذا حكم العالم ما هو؟ وجوب صلاة الظهر. وحكم هذا الثاني الذي عمل بالأمارة وجوب صلاة الظهر. أن العامل بالأمارة المطابقة حكمه حكم العالم بالحكم الواقعي، ولم يحدث في حقه بسبب ظنه ما حدث حكم آخر، نفس الحكم الواقعي. هذا هنا. أما هناك لا، بالنسبة إلى المورد الأول، المورد الأول ليس كذلك. كما تلاحظون الأول وإيش قال؟ أن الحكم تابع للأمارة، الحكم تابع للأمارة. زين، فعلى هذا الأساس يقول حتى لو قامت الأمارة، تلاحظوا هناك في الأول، زين قامت الأمارة على الحكم المطابق للواقع، لنفترض هنا في المورد الأول هكذا، ما هو حكم الجاهل؟ يقول: والجاهل مع قطع النظر عن قيام الأمارة عنده لا حكم له. إذا هو ما علم بالأمارة لا حكم، تلاحظوا هنا لا حكم له، معنى في أمارة بس هو ما يعلم بها، لكن في المورد الثاني لا، ما دام الأمارة قامت على الحكم المطابق للواقع هذا هو حكمه. في المورد الأول لابد هو يعلم بها ويعمل بها، هنا لا، حتى لو ما علم بها هذا هو حكمه، هذا الفرق. نعم كان ظنه مانعا عن المانع وهو الظن بالخلاف، هذا استدراك. لأنه ماذا قال هناك؟ ماذا قال؟ قال لم يحدث في حقه بسبب ظنه حكم. ما قال هذه العبارة؟ يعني بمعنى آخر لا يترتب حكم على الظن الذي يوافق الحكم الواقعي. إذا وافق الحكم الواقعي ما يترتب حكم ثاني. يترتب حكم ثاني؟ لا، حكمه هو الحكم الواقعي، ما في حكم ثاني، هذا إذا وافق. لكن إذا كان خالف، يعني الظن الذي وافق الحكم الواقعي إذا حصل يمنع من تحقق الظن بالخلاف. الآن لو أنه الأمارة قامت على وجوب صلاة الظهر، فإذا هل سيظن بوجوب صلاة الجمعة؟ ما بيظن بصلاة الجمعة، فيقول نعم كان ظنه بوجوب صلاة الظهر بالحكم الواقعي مانعا يمنع عن المانع من الأخذ بالحكم الواقعي. مانع من إيش؟ من أن يظن بصلاة الجمعة الذي هو يمنع من الحكم الواقعي. قال وهو الظن بالخلاف، بخلاف الحكم الواقعي. إن شاء الله واضح. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول والثاني. أما الثالث إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سلمكم الله ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.